السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم بيوت المبشرين بالجنة، ونتحدث عن سيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكيف هو في بيته وعلاقة سيدنا أبو بكر الصديق مع زوجته وأولاده. فندخل داخل البيت ونتعرف عليه ونعرف هذا الرجل العظيم، وهو خير الخلق بعد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا سنسلط الضوء على كيف علاقته مع أهله، وتوظيف هذه العلاقة في خدمة الدعوة إلى الله عز وجل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمي بالصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وكلنا نعرف أن قريش كذبت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا وقف أبو بكر وقفة جادة واضحة، وكان الوحيد، وقال كلمته المشهورة: أصدقه بخبر السماء أفلا أصدقه في رحلة الإسراء والمعراج. ولهذا أبو بكر الصديق يسمى العتيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك وبشره وقال: أن الله يعتقك من النار. أبو بكر الصديق له فضل وله منزلة عظيمة جدا، لكن دعونا الآن ندخل داخل بيت أبو بكر الصديق. في يوم من الأيام حصل نوع من التنافس بين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ودائما كان بينهم تنافس، لكن تنافس في الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة للإنفاق في سبيل الله وللصدقة، فأبو بكر وعمر كل منهما ذهب إلى بيته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في نفسه، قال: اليوم أسبق أبا بكر، يعني اليوم فرصة. فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأتى بنصف ماله ثم قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة في سبيل الله، وجلس ينتظر يشوف أبو بكر الصديق. وإذا بأبي بكر رضي الله عنه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالمال، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا مالي كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر، إذن ماذا أبقيت لأهلك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبقيت لهم الله ورسوله. فعمر رضي الله عنه وهو جالس قال: إذن لا أسابقك أبدا، يعني بعد ما أفكر أني أنا أسبقك يا أبو بكر رضي الله عنه. هذا الموقف حقيقة موقف تنافسي في الخير، موقف فيه نوع من أنواع السباق في خدمة الإسلام وخدمة الدعوة. لكن أنا أريد أن أقف وقفة أمام هذا الموقف، وأريد أن تتخيلوا معي أبو بكر الصديق وهو داخل بيته، زوجته وعياله، يأخذ كل أمواله ويخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعتقدون أن لا يوجد هناك حوار بين الزوج وزوجة؟ لا يوجد هناك حوار بين الأب وأبنائه؟ الروايات لم تثبت لنا هذا، لكن أنا أريد أن أتخيل معكم رجل دخل بيته أخذ كل ماله. طيب، هناك كثير من الأسئلة: ألم تتكلم الزوجة؟ يا زوجي العزيز، كيف تأخذ كل الأموال؟ كيف سنعيش؟ كيف سنأكل؟ ماذا سنشرب؟ إلى متى ونحن هكذا؟ ألم تضطجر؟ ألم يعني تتكلم مع زوجها؟ ما حاولت تمنعه؟ ما حاولت تقول لنا زين خذ نصهم على الأقل، خذ ربعهم على الأقل؟ هذا الحوار لم يثبت لنا، لكن أنا أريد معي ومعكم أن ندخل داخل بيت أبو بكر الصديق، نريد أن نكشف هذه الأسرار الزوجية. طيب، أولاد أبو بكر الصديق ما فيهم أحد وقف قال له: يبا، كيف تأخذ كل فلوسك وتنفق فيها في سبيل الله؟ طيب إحنا شو نعيش؟ طيب وين مستقبلنا؟ طيب وين آخر؟ يعني هذه الأسئلة كلها مطروحة. لكن المتأمل والمدقق يرى أن أبو بكر الصديق على وفاق تام مع زوجته ومع أولاده، والكل راضي بأن يعطي كل ما يملك في خدمة الدعوة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على العلاقة التربوية والعلاقة الزوجية القوية من الزوج والزوجة والأولاد نحو هدف واحد، وهو خدمة الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا تلاحظون معي أن أبو بكر الصديق كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم وشهد كل الغزوات وكل المعارك، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر وشهد أن لا يوجد أحد له فضل عليه إلا أبو بكر الصديق، وقالها، قال لا يوجد أحد صاحب منة علي إلا أبو بكر، لأنه وقف بماله ووقف بكل وقته ووقف بكل ما يملك وأوقفه للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبو بكر الصديق وظف أهله وبرضاهم في خدمة الدعوة إلى الله عز وجل. والموقف الثاني من مواقف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك توظيف أهله في خدمة الدعوة، هذا الموقف كلكم تعرفونه، وهو موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أبو بكر الصديق في قصة الهجرة. تروي الرواية السيدة عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا في منتصف الليل فأيقظنا من النوم، وعندما جلس مع والدها أبو بكر الصديق أسر له بقوله لقد أذن لنا بالهجرة، وعندما سمع أبو بكر الصديق بهذا الخبر بكى، لكن أي نوع من أنواع البكاء؟ هذا بكاء الفرح أنه سيرافق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الهجرة. الجميل في الموضوع هو ليس فقط خروج أبو بكر الصديق في الهجرة، وإنما الأجمل التخطيط والتنظيم والتنسيق مع زوجة أبو بكر، مع بنات أبو بكر، مع أولاد أبو بكر رضي الله عنهم، كلهم خدموا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر في قصة الهجرة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأسرة تسعى لمشروع واحد، الأسرة في تكاتف، الأسرة في ترابط، فكلهم في خدمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه التربية التي كان يربي فيها أبو بكر الصديق أولاده وبناته، فوظفهم لخدمة الدعوة. خرج أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أسأل هنا، من كان يخدمه وهو في الغار؟ من كان يساعده وهو في الغار؟ من كان يذب عنه الأذى وكلام قريش وهو في الغار؟ من الذي تولى هذه المهام؟ الأولاد، الأولاد والبنات هم الذين قاموا بهذا الدور. فإذا توظيف الأهل لخدمة الدعوة. أبو بكر الصديق نعم هو متميز في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في الصدقة، ولذلك إيمان أبو بكر الصديق يعدل إيمان الأمة كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلو وضع في كفة ثقل ووزن كفة أبو بكر الصديق. ولكن البيت والأسرة والتربية هذا جانب كبير والناس في غفلة عنه، ولذلك أردنا أن نلقي الضوء على بيت أبو بكر الصديق من الداخل. دعونا نتأمل نفسية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وطبيعة شخصيته رضي الله عنه، وكيف أنه فعلا دائما سباق للخير ومحب للخير. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع الصحابة رضي الله عنهم، وكان يعرفهم في أبواب الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام أنه من كان يكثر من الصلاة فإنه سيدخل الجنة من باب الصلاة، ومن يكثر من الصدقة سيدخل الجنة من باب الصدقة، ومن يكثر من الصيام يدخل من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد يدخل من باب الجهاد. سيدنا أبو بكر الصديق وهو جالس يستمع مع باقي الصحابة لهذا الحديث التفت وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، وأنا من أي الأبواب أدخل؟ شوف يعني حتى السؤال ينم على نفسية وعلى شخصية تواقة للجنة. فقال عليه الصلاة والسلام، أما أنت يا أبو بكر فتدخل من الأبواب كلها. فإذا أبو بكر الصديق يدخل من جميع الأبواب، ولهذا رضي الله عنه كان قدوة في كل شيء، وكان نجم في كل شيء، وكان متميز في كل شيء، ولكننا أردنا أن نركز على علاقته الزوجية وعلاقته التربوية في داخل بيته. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر الصديق: أنا يا رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصبح منكم اليوم قد اتبع جنازة؟ فقال أبو بكر الصديق: أنا يا رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اليوم عاد مريضا؟ فقال أبو بكر الصديق: أنا يا رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصبح منكم اليوم قد تصدق؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. إذن أربعة أسئلة بأربعة إجابات، كلها أعمال في الخير، وكلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل أبو بكر الصديق يرفع يده ويقول: أنا يا رسول الله. أسألكم سؤال، تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم متى سأل هذا السؤال؟ هذا السؤال كان بعد صلاة الفجر. فتخيلوا أنتم الآن بعد صلاة الفجر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. من تصدق؟ أنا يا رسول الله. من أصبح منكم صائما؟ أنا يا رسول الله. من عاد مريضا؟ أنا يا رسول الله. أنا عندما قرأت شرح هذا الحديث حقيقة فوجئت بأنه أبو بكر الصديق وهو خارج من بيته نحو المسجد رأى جنازة فتبعها، ورأى فقير فتصدق عليه، وكان لديه جار مريض فعاده قبل الفجر. كل هذه الأعمال عملها أبو بكر الصديق وهو ذاهب إلى المسجد لصلاة الفجر. والمتأمل كذلك في هذا الحديث ونحن نغوص في بيت أبو بكر الصديق ونتكلم عن علاقة أبو بكر الصديق التربوية وعلاقته الزوجية، نلاحظ السؤال الأول: من تبع جنازة لها علاقة في خدمة الناس والعلاقة مع المسلمين. موضوع الصدقة هو بعد إيماني كذلك. موضوع الصيام هي قضية شخصية في العلاقة بين المسلم وربه. وأما قضية باقي الأعمال الخيرية فكلها أبو بكر الصديق كان يقدمها لخدمة الإسلام والمسلمين. ولذلك لو تأملنا حقيقة في واقعنا المعاصر نحن اليوم ونحن ندخل في بيت أبو بكر الصديق، فعلا هو يربينا على الاستقرار ويربينا على التميز التربوي. مثل هذه القدوة عندما تكون في بيوتنا هنا نضمن نشأة الجيل الصالح. لو الواحد فينا تأمل في سيرة الإمام الشافعي أو الإمام الأوزاعي أو الإمام سفيان الثوري أو الإمام مالك، لو تأملنا في تربيتهم وهم صغار ستلاحظون أن كان عندهم قدوات. ولذلك نحن نحرص من خلال بيوت المبشرين بالجنة أن نتعرض لهذه القدوة على مستواها الشخصي أو على مستواها الأسري. ولذلك عندما يكون الأب من أهل الخير ويقدم المشاريع الخيرية ويتصدق ويعود المريض ويتبع جنازة، ما أثر هذا على الأسرة وما أثر هذا على الأولاد؟ لا شك أنهم سينشؤون جيل متميز مبدع ويقدم الخدمة والعطاء للأمة الإسلامية. أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الرغم من أنه شخصية طيبة رقيقة، إلا أن هذه الطيبة انعكست على تربيته في البيت. ولهذا لو تذكرنا يعني قصة حادثة الإفك، ما كان موقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وموقف كذلك زوجته أم رومان وموقف السيدة عائشة رضي الله عنهم، كلهم كيف كانوا حقيقة يتعاملون مع هذه الأزمة التي مرت بها المدينة تقريبا شهر كامل، والمدينة كانت واقفة خلال هذا الشهر. فبيت أبو بكر الصديق رضي الله عنه على هذه التربية المتميزة اللي كان يربي فيها أولاده، لا شك أنه كان يوظفهم في خدمة الدعوة إلى الله عز وجل، وكان يوظفهم في خدمة الإسلام. ولذلك كل من يقرأ سيرة أبو بكر الصديق وسيرة أولاد أبو بكر الصديق وكيف هذا البيت الجميل الذي يعمر بالإيمان والنور كيف كان فعلا يخدم الدعوة إلى الله عز وجل ويخدم الإسلام والمسلمين، هذا ما نريده نحن اليوم. اليوم الكل يعرف ويراقب الأزمات حولنا من كل مكان، نريد وحدة للمسلمين، نريد تعاون للمسلمين، نريد من كل مسلم أن يرفع راية ما ليس فيها تشتت ولا فيها تمزق ولا فيها تفرق. يعني أزمة مثل أزمة لبنان مرت علينا، سمعنا فيها فتاوى متضاربة، بعضها يشتت المسلمين ولا يفرق، بينما الأصل والصواب أن نجمع قوة المسلمين وأن نجمع كلمة المسلمين. ولذلك حتى كلمة التوحيد، كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، التي يقولها المسلم عند دخوله للإسلام، اسمها كلمة التوحيد. ما معنى كلمة التوحيد؟ كلمة التوحيد معناها أن يتم توحيد المسلمين، هذا هو الأساس. ولهذا لماذا المسلم عندما يدخل في الإسلام أول ما يبدأ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ معناته أنه دخل إلى الجماعة، دخل إلى كلمة التوحيد التي توحد المسلمين على راية واحدة، على رأي واحد، ويكون بينهم اتفاق. هذا ما نحتاجه في هذا الزمان، وهذا ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ونحن نتكلم عن بيوت المبشرين بالجنة، ماذا فعل في حروب الردة؟ جمع كلمة المسلمين في الحروب وانتصر عليهم وتحرك لخدمة الإسلام والمسلمين حتى يوحد كلمة المسلمين. إذن هذا ما فعله أبو بكر الصديق، وهو ما نريده أن نفعله في هذه الأيام ونحن نتدارس بيوت المبشرين بالجنة. أبو بكر الصديق فعلا مدرسة، ولذلك هو تعلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فأسس بيته على خدمة الدعوة. ولهذا نحن نتحدث اليوم في توظيف الأهل لخدمة الدعوة. تذكرون القصة الثانية اللي ذكرناها لكم، وهي قصة المنافسة بين عمر الخطاب وأبو بكر الصديق، من يسبق من، وكيف أن أبو بكر الصديق أتى بكل ما يملك وكل أمواله لخدمة الدعوة. إذن الدعوة شعار والإسلام شعار، لابد أن كل الأسر يكون همها الأول خدمة الإسلام. أنا يعجبني أحد رجال الأعمال أعرفه من غير ذكر أسماء، ما يدخل في مشروع استثماري إلا وعند الهدف الأول، تعرفون ما هو؟ ليس فقط الاستثمار، وليس فقط أن يزيد من دخله، وإن كان هذا مطلوب، لكن الهدف الأساسي في أي مشروع، مصنع، في متجر، في تأسيس شركة، في تأسيس بنك، في أي مشروع هدف خدمة الإسلام والمسلمين، فهذا هو الهدف الأول، ثم يفكر في العملية التجارية وكيف يستفيد. ولذلك أبو بكر الصديق كان تاجر، كان يحسبها، وكان من أكبر تجار قريش وأكبر تجار مكة، وكان تجارته في بيع الأقمشة. ولذلك عقلية أبو بكر الصديق في التربية استفاد من هذه الخصلة وهذه الميزة. التاجر عندما يربي، يربي عن طريق الاستثمار. ولذلك نعرف كثير من العائلات، وخاصة بعض الأعمال الاستثمارية اللي فيها فعلا عائلات، تكون هذه العائلة عائلة تجارية، شوفوا كيف يربون أبنائهم تربية تجارية. أما أبو بكر الصديق فكان يربي أبناءه تربية اقتصادية وتربية إيمانية وتربية أخلاقية، وكل هذه القضايا هو حقيقة مستفاد من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق كان صاحب رسالة، ولذلك الآن من يتابع معنا هذه الحلقة يتبين له بأنه أبو بكر الصديق عنده رسالة، ورسالته واضحة داخل البيت وخارج البيت، في خدمة أسرته أو في خدمة مجتمعه. أبو بكر الصديق وضع هدف ووضع رسالة، ولذلك جمع كل الطاقات في البيت لخدمة هذه الدعوة. أنا الآن سؤالي لك أيها المشاهد، ما هي رسالتك في الحياة؟ أبي أسمع، قل لي ما هي رسالتك في الحياة؟ ولذلك احنا حبينا نصور أمام هذه الأجواء اللي انت قاعد تشوفها حتى نعبر عن بيوت المبشرين بالجنة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون في بيوت وفي فقر وفي حالة لا نعيشها نحن اليوم، بل ولا حتى 10% من عيشتهم، لكنهم خدموا الدين وقدموا إضافات لخدمة الأمة. نحن اليوم بكل وسائل الترفيه اللي نعيشها نريد أن نخدم الإسلام ونريد أن نرفع راية. أحد الدعاة مرة اشتكى إلى شيخه، كان يشتكي من الفساد ومن المنكرات، وقال له يا شيخ إلى متى الأمة الإسلامية هكذا؟ تعرفون ماذا رد على الشيخ؟ قال له يا ابني، هم رفعوا راية للفساد فتجمع حولها الناس، ألا ترفع أنت راية للإصلاح فيتجمع حولك الناس؟ إذا نحن ما نحتاجه اليوم مبادرة، ما نحتاج حركة كحركة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأبو بكر الصديق من أين تعلم؟ من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومع زوجاته ومع أبنائه، كيف كان يتعامل، كيف كان يتصرف، كيف كان يعني يقدم لهم الخير. من هذه المدرسة تخرج أبو بكر الصديق. سأذكر لكم قصة رجل كلكم تعرفونه، وهذا الرجل لو دخلتم إلى بيته لرأيتم فعلاً وظف أهله لخدمة الدعوة، الدكتور عبد الرحمن سميط، اللي فرغ كل جهده ووقته وطاقته في خدمة أفريقيا، ولذلك أنقذ المسلمين هناك، ودخلوا على يده من الأفارقة أكثر من 1000 شخص دخلوا في الإسلام، هو وزوجته وأولاده كلهم كانوا ينطلقون في الدعوة إلى الله عز وجل. وهناك نماذج كثيرة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر واحد من الشباب، تعرفون إيش يقول؟ كان يقول لما كنت أتقدم للفتاة حتى أخطبها أو أتزوجها كنت أسألها الأسئلة المشهورة والمعروفة، ومن ضمن الأسئلة كنت أحب أن أتأكد هل هي تحمل هم الدعوة إلى الله، هل هي تحمل هم الإسلام وخدمة المسلمين. ويقول والله وفقني مع فتاة وتزوجتها، وكان سبب الحب ودوام استقرار الأسرة هي خدمة الإسلام والمسلمين. وإحنا نقول له طبعا مبروك. فأقول حقيقة أبو بكر الصديق هو قدوتنا، فتعالوا ندرس كيف وظف أهله لخدمة الدعوة. في نهاية حلقتنا نقول بأن سيدنا أبو بكر الصديق كان هدف توظيف أهل في خدمة الدعوة إلى الله عز وجل، وكان هو يساعدهم وينطلق من خلال هذه الرسالة الجميلة التي يسعى إلى تحقيق العدالة في الأمة الإسلامية. وأنا أوجه حقيقة النداء لكل المشاهدين الكرام وأذكرهم ما هي رسالتكم في الحياة. نرجو أن نقتدي بسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مثل ما نحن نقتدي بأعمال الإيمانية من خشوع وصدق وتقوى، كذلك هو قدوتنا في المجال التربوي وفي المجال الزوجي. ونلتقي معكم مع الحلقة القادمة بإذن الله من برنامجكم بيوت المبشرين بالجنة. معنى أنسب أي أنه يعرف النسب ويعرف علاقات الناس، يعرف هذا ابن من وهذا من عمه ومن خاله، هذا من جده، هذا حفيد من، هذه عائلة من. ناخذ اللي بعدها. اللي بعدها طيب وين حتى اكمل. وهل تعلم يا ابو بكر صح؟ تعلم يا أبو بكر اسمي قلت يا فهد يا Do 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 do